بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصلنا إلى المجموعة الخامسة من الروايات، وقلنا أن فيها روايتين، معتبرة يونس ومعتبرة صفوان. قربنا الاستدلال بها في الدرس السابق، نتذكرها. معتبرة يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل دراهم، وأن السلطان أسقط الدراهم، تلك الدراهم، وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الأولى، ولها اليوم وضيعة، فأي شيء لي عليه؟ الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب لك الدراهم الأولى رغم أنها أصبحت أقل قيمة ولها وضيعة اليوم، فإذا النقص في العملة غير مضمون. واعتبرت صفوان بعد، سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من الرجل وسقطت أيضا، قال الإمام لصاحب الدراهم: الدراهم الأولى. يبدو وكأن الاستدلال بها يعني تام، لكن لا، الاستدلال بهذه المجموعة يأتي عليه أكثر من إشكال. الأول، ذكرنا شيئا من هذا القبيل في الدرس السابق، الأول أن وجود معتبرة أخرى ليونس في نفس الباب معارضة لهذه الرواية، وهي رقم 3 في المجموعة التي أمامكم. قال: كتبت للرضا عليه السلام أن لي على رجل 3000 درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس. قال: فكتب إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس. معناه الدراهم الجديدة وليست الأولى، الدراهم الجديدة التي ليس فيها نقص، وليست تلك الدراهم التي فيها نقص. فإذا المشكلة الأولى التي تواجهنا في الاستدلال وجود معتبرة معارضة أخرى. لسنا بصدد الآن الجمع بين المتعارضين، وإن ذكرنا يعني شيئا من هذا القبيل في الدرس السابق، لأننا نريد أن نستدل بهاي معتبرة يونس الأخرى حينما ندخل في القول بالضمان، باعتبار يستدل بها القائل بالضمان، فنثيرها هناك كدليل على القول بالضمان، ثم نعالج التعارض. لكن هذه مشكلة الآن موجودة، أنه هذه الروايات معارضة لتلك، فلا بد إذن لكي يتم الاستدلال أن ننتظر هل يمكن جمع عرفي بين هذه الروايات المتعارضة، حتى على ضوء الجمع العرفي نشوف يصح الاستدلال أو لا، لأن قد ما نصل إلى جمع عرفي وبالتالي تتساقط هذه الروايات بالتعارض فلا يصح الاستدلال بها. فالآن مشكلة عندنا مؤجلة حلها، ننتظر هذه المعتبرة حينما يستدل بها القائل بالضمان، ونناقش التعارض حينئذ، وعلى ضوء حل التعارض هناك نرى إن كان يمكن الاستدلال أو لا. إذا أمكن الجمع العرفي فنشوف ما هو شكل الجمع العرفي وهل يناسب هذا الاستدلال أم لا، وإذا تعذر الجمع العرفي تتساقط بالتعارض فلا يصح الاستدلال بها. إذن المشكلة الأولى التي تواجهنا في الاستدلال بهذه المجموعة. المشكلة الثانية أن الاستدلال بهاتين الروايتين الأولى والثانية إنما يتم ويصح بناء على إطلاق جواب الإمام عليه السلام. يعني الإمام لما قال لصاحب الدراهم: الدراهم الأولى، أي من دون تقييدها بضم الوضيعة لها، لك الدراهم الأولى فقط من دون أن تضم لها شيء آخر، مو هكذا يعني استدل بها المستدل، وهذا قد نشكك فيه، لأننا نحتمل أن الإمام حينما قال لصاحب الدراهم: الدراهم الأولى، أي مع الوضيعة التي ذكرتها وليس مطلقا. يعني الآن لو سألك سائل أنتم فضل حوزة علمية وترجع لكم الناس وتخيل أنت اللي سئلت هذا السؤال، وإجا واحد وقال لك: هل لي الدراهم الأولى مع الوضيعة أم لي الدراهم الجديدة التي تنفق بين الناس؟ أنت فيه سؤال ما ملزم أن تعيد الشق الخيار، فردي الخيار اللي سألني عنه، أنا بس أقول له الأول، صح ولا لا؟ يكفي ما يشير إلى أحد الخيارين، أو أقول لك الدراهم الأولى، يعني مع الوضيعة التي ذكرتها، ليس فقط الدراهم الأولى. نحن كالآن أبناء عرف وأبناء مجتمع، ويجي واحد يسألك لي الدراهم الأولى مع الوضيعة أم لي الدراهم الثانية؟ أنت تقول لك الأولى، يعني لك الأولى مطلقا له بتمام ما ذكرته في السؤال، بتمام ما ذكرته في السؤال. أنا ما ملزم أن أعيد كل الكلام الذي قاله، يكفي أن أشير إشارة إلى ما قاله السائل. السائل إذا قل لي الدراهم الأولى مع الوضيعة أم، بينطيني خيارين واحتمالي، أم لي الدراهم الثانية، أستطيع أقول له الأول فقط كفاية، يكفي أن أشير إلى أحد فردي الخيار، أو أقول لك الدراهم الأولى، يعني لك الدراهم الأولى بتمام التفصيل الذي ذكرته أنت، يعني لك الدراهم الأولى مقابل الخيار الثاني. ويساعد على ذلك طبعا قول الإمام لك المشعر بالتخيير بين فردي، وهذا سنذكره إن شاء الله تفصيلا حينما نحاول معالجة التعارض. لكن المهم الآن هنا أردفير هذه المشكلة على الاستدلال بهذه المجموعة من الروايات، وأقول أن الاستدلال إنما يصح بهذه المجموعة بناء على التمسك بإطلاق جواب الإمام لك الدراهم الأولى، أي من دون تقييدها بضم الوضيعة إليها، وهذا ليس تاما، هذا نستطيع أن نشكك به على نحو الاحتمال، لأن السائل أثار خيارين أمام الإمام، هل لي الدراهم الأولى مع الوضيعة أم لي الدراهم الثانية؟ الإمام قال لك الدراهم الأولى، أي مع الوضيعة التي ذكرتها أنت السائل، ليس المجيب ملزما بأن يعيد كل تفاصيل ما قال السائل، وإنما يكفي أن يذكر ما يشير إلى أحد فردي الخيار. فإذا هذه هي المشكلة الثانية، وقضية ضم الوضيعة إلى الدراهم التي لا تجوز بين الناس ليست يعني فقط في هذه الروايات، لا، حالا معروفة في الروايات. لو قلبت باب الصرف مثلا عندنا حسنة جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة. فكانت معروفة أن الدراهم التي تسقط عن السكة والتعامل يمكن أنها تجوز بين المسلمين بوضيعتها، فمو حالة جديدة أنه يعني تجوز الدراهم الساقطة لكن بضم هذا الفرق الذي ينقص منها حينما تسقط عن التعامل. قلنا أن لها قيمتين هاي الدراهم، قيمة بالفضة التي فيها، وقيمة تكتسبها بسكها عملة تصير أغلى، مثل الذهب المصوغ بسعر والذهب غير المصوغ طبعا بسعر آخر، فتعتبر دراهم مسكوكة ومنقوشة بها عمر. فلما تسقط عن السكة تنقص هاي القيمة الثانية، وهي قيمة النقش والسك وإلى، بس تبقى قيمتها كفضة موجودة. فلذلك هاي الدراهم التي لا تجوز بين المسلمين وسقطت عن التعامل تجوز بوضيعة، يمكن يضم لها الوضيعة وتجوز بين المسلمين. فهي حسنة جعفر بن عيسى، شوفوا كتبت بغض النظر عن بقيتها، أنا محل الشاهد هذا، كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول جعلت في ذلك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين، ما تنفق للمسلمين، ليست سكة إلا بوضيعة. فإذا هنا على الأقل إذا لم تتفقوا يعني معي في هذا الإشكال نذكره كاحتمال، والاحتمال مقتضى الاستدلال يعني. فإذا نحتمل أن الإمام عليه السلام هنا لا يتم لنا الإطلاق الذي تمسك به المستدل، لاحتمال أن الإمام قال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى، يقصد مع الوضيعة التي ذكرتها أنت في السؤال، ولا حاجة لأن يعيدها المجيب، باعتبار الإمام مكلف بين أي من الخيارين يذكر، خلاص يكفي أن يذكر ما يشير. إذن هذه المشكلة الثانية التي تواجهنا في المقام، وبالتالي يعني هذه الروايات تسقط عن الاستدلال بهذه الإشكالات. لذلك يعني بعض الأعلام المعاصرين اعتبر هذه الروايات من الروايات الخاصة في المقام، قد يكون الكلام فيه مبالغ لأن تواجه هذه الروايات أكثر من مشكلة. المشكلة الثالثة التي قد تقال هنا أنه هاي الروايتين أجنبية عن موضوع، باعتبار أنها تتحدث عن الانخفاض بالعملة الناشئ بسبب تصرف الدولة الحكومة المصدرة للعملة، ونحن كلامنا في انخفاض العملة الناشئ بسبب التضخم، فتكون إذن هذه أجنبية عن موضوعنا. قد يقال هذا الإشكال، يعني هنا الإشكال الثالث يسجل بأن الانخفاض، نعم هنا ورد في الرواية اللي سمت وضيعة، لكن من نشأت؟ مو من قانون التضخم، عملة غيرت السكة وأسقطت السكة وصار هذا الانخفاض، وإحنا إنما نتحدث عن انخفاض في العملة بسبب التضخم. لكن هذا الإشكال غير تام، لأننا نتحدث عن كل انخفاض في العملة، سواء كان منشأه التضخم يعني ناشئ من قانون العرض والطلب، أو كان ناشئا من تصرف الجهة المصدرة للعملة. إذن هذا تمام كلامنا في المجموعة الخامسة، لكن كما ترى كلام أجل بعضه إن شاء الله تعالى إلى القول الثاني، القول بالضمان، لنرى كيف نتعامل مع معتبرة يونس الأخرى ونحل التعارض معها. المجموعة السادسة التي بين أيدينا، وهي مجموعة روايات قال عنها العلم المعاصر المذكور: ثم إنه يمكن أن يستدل أيضا على عدم ضمان المدين لنقصان قيمة النقد بما دل من الروايات على أن الميزان بسعر يوم الوفاء لمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم يتغير السعر قبل المحاسبة. هذا عنوان الباب بالوسائل. العالم المعاصر لم يذكر تمام الروايات الموجودة في الباب، وإنما اكتفى بصحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي ورواية يوسف بن أيوب المذكورة رقم 4، يعني بس توجد في الباب موثقة إسحاق بن عمار وموثقة إسحاق الأخرى التي ذكرنا نحن مجموعة الروايات في المجموعة السادسة. نقرأ الروايات ثم نرى إن كان يمكن الاستدلال بها على ما نحن فيه، وهو القول بعدم ضمان انخفاض العملة. الأولى صحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا فضة في حوائجه، وهو يوم قبضت 7.5 بدينار، 7.5 دراهم، سعر الرسمي نعلم 10 دراهم بالدينار، هذا سعر السوق، وهو يوم قبضت 7.5 بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة عند المدين، فيبتاعها المدين له للدائن من الصيرف بهذا السعر ونحوه. الدائن اللي يطلب دنانير يحتاج دراهم، يجي للمدين يقول له اعطيني، يقول له ما عندي، اريد دراهم، وهذا يروح يشتري للمدين من الصيرف دراهم 7.5 دينار وينطيه اياه، يسدد الدنانير بسعر الدراهم الموجود، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسب حتى صارت الورق 12 درهم بالدينار. هل يصلح ذلك له؟ وإنما هي بالسعر الأول، كان سعرها حين قبض كانت 7.5 بدينار. قال عليه السلام: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره، كيف كان الصروف فلا بأس. خلاص يطلب 10 دنانير، الدينار 7.5 درهم، 75 درهم عن البعدين، ايش قد صارت الدراهم، ايش عليه به، ايش قد صارت. هاي صحيحة عبد الملك: فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس، وان تغير السعر بعدين واصبح الى 12 درهم بالدينار. موثقة اسحاق بن عمار: سألت ابا، مثل صحيحة عبد الملك توجد موثقة لابراهيم بن عبد الحميد، ولعلها نفس الرواية، للاحظ النص كأنه الرواية واحدة لكن رويت بطريقين مختلفين، لذلك نحن لم نذكره، لكن في نفس الباب موجود موثقة إبراهيم بن عبد الحميد. موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم بسعر ذلك اليوم اللي يقبضني به، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير، أصبحت بغير ذلك السعر الذي أقبضني فيه. أي السعرين أحسب له، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه؟ قال سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنك حبست منفعتها عنه طيلة المدة من يوم قبضت ووفاك وسددك إلى يوم جئت تحاسبه. موثقة أخرى لإبراهيم لإسحاق قد لا تختلف، موثقة قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر، قال: فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ، وإن أخذ دنانير المدين أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء. يعني ما سدد له دراهم بدل الدنانير، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء. خبر يوسف بن أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه الدنانير بزيادة أو نقصان، قال له: سعر يوم أعطاه. إذن فكرة الأسئلة هي هذه: شخص له على آخر دنانير أو دراهم، اجي يريد يستوفي حقه منه، قال له: انطيني الدنانير مالتي، قال له: ما عندي دنانير، عندي دراهم. أو هو أصلا ابتداء الدائن راد دراهم بدل الدنانير حسب الروايات، فقال له: زين شوف السوق بيش سعر الدراهم والدنانير، وفى حقه من دون أن يتحاسب، هل ايش قد صار عندك، ايش قد صار عندي، كملت حسابك بعدك تطلبني. المهم هو أخذ بدل دنانيره دراهم بسعر ذلك اليوم. بعدين لزموا السجلات وقعدوا يريد يشوفون ايش قد يتحاسبون، ايش قد صار لك، ايش قد صار لي. تغير بهالفترة سعر الدينار والدرهم، فمن يتحاسبون ايش يتحاسبون على يا سعر، سعر يوم السدد ووفى وأقبضه لو سعر يوم المحاسبة. الإمام قال له: لا، يتحاسب على سعر يوم الأعطى بالتعليل اللي ورد في موثقة، لأنك حبست منفعتها عنه، خلص هو سددك بذاك اليوم، ما تحاسبته مو مشكلة، ها بعدين تحاسبته. هذا إذن مضمون الروايات، وهو كما ترون أقرأنا الروايات، نجي للإمكانية الاستدلال بهذه الروايات. قد يبدو طبعا لأول وهلة تقول هذه المجموعة لا يصح الاستدلال بها، لأن التغير الذي حصل بقيمة العملة شوكت بعد المعاوضة والمبادلة، يعني عندنا 3 أيام الآن، خلينا نحدد يوم الضمان، يوم اشتغلت الذمة بقرض بضمان بأي شيء، يوم اشتغلت ذمة المدين بالدنانير للدائن هذا يوم، ويوم الوفاء والإقباض هذا اليوم اللي اجى صاحب الدنانير قال له: اعطيني دراهم بدل الدنانير، انطاب السعر ذلك اليوم، هذا يوم الوفاء. وعندنا يوم المحاسبة اللي اجى وفتحوا السجلات اللي يشوف هذا السائل توفيت الدراهم، استوفت الدنانير اللي أطلبك لو ما استوفت الدراهم اللي أطلبك. فالآن التغير اللي تذكره الروايات وين حصل؟ حصل بين يوم الوفاء ويوم المحاسبة، وهذا ما يفيدنا بالاستدلال. احنا نريد تثبت لي ان الدراهم كانت يوم الاشتغال الذمة بسعر، واجا يوم المعاوضة والوفاء بسعر، ومع ذلك الامام قال لا تضمن له الانخفاض، الانخفاض حصل بعد ان تمت المعاوضة والمبادلة، فهو انخفاض حصل في ملك المضمون له، في ملك الدائن، انت استوفيت حقك وسلمك وخلص بيوم الوفاء، بعد السماء تحاسبته، هذا الشيء خارج عن العملية. هذا التغير الذي حصل في الدراهم تغير حصل في ملكك أنت أيها الدائن يا صاحب الدنانير المدين شعلي، واضح؟ إذن قد يبدو لأول وهلة أن المسألة لا يصلح الاستدلال بها، لأن ليس فيها إشارة للتغير بين يوم اشتغال الذمة ويوم الوفاء، احنا نبحث عن ضمان هذا الانخفاض، اللي اذا اشتغلت الذم بعقد او بغصب او باي شيء اخر، اشتغلت بعملة بسعر ثم انخفض وجئنا نوفي، فنوفي بسعر يوم الضمان لو بسعره، هذا ما يفيدنا الروايات لأول وهلا يبدو وكأنها ما تفيدنا، لأن التغير حصل خصوصا يعني احنا لأن الروايات عبرت بمعاوضة حصلت. لاحظ أنت صحيحة عبد الملك يقول عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها، يعني معاوضة حصلت، لو هذا الدائن بقي حقه على رسله وأخذ الدنانير مو معاوضة، أو الدراهم بدل الدنانير مو معاوضة، وإنما أخذها بقرض آخر أو بأي شكل مو معاوض، والإمام مع ذلك قال عليك بيوم الوفاء، كل استدلال، أما هنا تمت المعاوضة وخلصت، فحينئذ بعد هذا التغير يحصل. إذن كأنه الاستدلال لأول وهلة لا يتم بهذه الروايات. نعم يمكن أن نستدل إذا تدققون بذيل موثقة إسحاق الأخرى، يعني رقم 3 في المجموعة التي أمامكم، اللي الإمام تبرع كأنه بالشيء بهذا الكلام خارج السؤال الذي سأله الإمام، قال فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ، خلص هذا جواب السائل انتهى. لكن الإمام ايش قال؟ قال وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده، ما عوضها بدراهم وأجر معاوضة، يقول فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها بنفسه من دون أن يضمن ما حصل فيها من تغير بالعملة. هذا الذيل الثاني يمكن يفيدنا، مو المجموعة كلها، المجموعة لحد الآن كأنه لا يصح الاستدلال به لأن لا تشير إلى حصول التغير بالزمن الذي نحن نريده، التغير حصل في ملك الدائن، تمت المعاوضة، قبض دراهم بدل دنانير، بعد صعدا الدراهم نزلا الدنانير الشعبي المدين بها. لكن هذا الذيل يمكن أن نقتطع من المجموعة ويكون في الدليل، يقول وإن أخذ دنانير المدين أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها بنفسها، يعني من دون ضمان أي تغير يحصل فيها متى شاء. لكن هذا طبعا الذيل خارج عن المجموعة، الكلام هو الاستدلال بهذه المجموعة. فإذا إلى هناك أنه يبدو ما تم الاستدلال بها، لكن بعض الأعلام المعاصرين قرب الاستدلال بهذه المجموعة من الروايات، فقال تقريب الاستدلال بها أنها جعلت الميزان والضابطة، كلام هذا السيد الهاشمي، تقريب الاستدلال بهذه المجموعة أنها جعلت الميزان والضابطة في من أراد وفاء ما عليه من الدينار أو الدرهم بالآخر بالعملة الأخرى بصرف يوم الدفع والوفاء، لا يوم المحاسبة ولا يوم الضمان، يوم اشتغال ذمة المدين بالدين، إذا فرض تغير أسعار الصرف بالزيادة والنقيصة، وهذا لازمه أن نقصان قيمة النقد المشتغل به الذمة لا يكون مضمونا، ولا يجب على المدين أن يدفع أكثر من قيمته يوم الوفاء بالنقد الآخر مهما كانت قيمته قبل ذلك. بيان ليس كافيا، هذا البيان كما ترى ليس كافيا بالمطلوب، يعني هذا كيف يقرب الاستدلال به؟ فلو اقتصرنا على هذا المقدار من البيان ما بيننا شلون تستدل بهذه المجموعة، لابد أنكم أضغيتم إلى النص. بغض النظر عن عدم كفاية البيان، توجد أكثر من ملاحظة على هذا الكلام نحن نتدرج معه دام ظله. أولا الروايات تصرح بأن التغير، بغض النظر عن عدم كفاية البيان، وقرأت لكم نص البيان، يعني هذا البيان شلون أوديو فيه التقريب الاستدلال، لا هنا ممكن تجل شيء منه، لكن مع ذلك توجد عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن التغير بحسب الروايات حصل بعد مو قبل، حصل بعد الوفاء وليس قبل الوفاء، حتى يقول ولا يجب على المدين أن يدفع أكثر من قيمته يوم الوفاء بالنقد الآخر مهما كانت قيمته قبل ذلك. لم تتعرض الروايات إلى تغير في القيمة قبل يوم الوفاء، إنما تعرضت الروايات لتغير بعد يوم الوفاء. ليس في هذا، بل بالعكس نستطيع أن نقول أن الروايات نستظهر منها أن لم يحصل تغير قبل الوفاء. لو فهمنا من صحيحة عبد الملك من يقول وهو يوم قبضت 7.5 بدينار، سيوم قبضت من قبضت؟ هل قبضت من قبض المدين من الدائن اللي هو يوم اشتغال الذمة، لو قبض الدائن من المدين اللي هو يوم الوفاء؟ نستطيع أن نفهمها يوم قبض المدين من الدائن، يعني يوم اشتغال الذمة، لأن يوم قبض الدائن من المدين هاي يذكرها بقوله وقد، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له من الصيرف بهذا السعر نفس 7.5 ونحوه. قد نحتمل ذلك، نحتمل أنه يعني هكذا نفهم صحيحة عبد الملك اللي هو استشهد به، يعني ذكرها هو، هو لم يذكر موثقة إسحاق بن عمار ولا موثقة إسحاق الأخرى، وإنما ذكر صحيحة عبد الملك. فنستطيع أن نفهم أنه وهو يوم قبضت أي قبض المدين من الدائن، وهو يوم اشتغال الذمة 7.5، ويوم الوفاء إيش أشير إليه؟ أشير إليه قوله وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له من السعر بهذا السعر، نفس السعر 7.5 ونحوه. فإذا قد نستظهر على نحو الاحتمال، ولو على الأقل إذا تنزلنا أن السعر لم يتغير على 7.5 من يوم الضمان إلى يوم الوفاء بنص صحيحة عبد الملك. فإذا مو بس الروايات لم تصرح أو لم تشعر بحصول تغير ما بين يوم الضمان إلى يوم الوفاء، لا، وإنما أصلا ربما نستظهر منها أنه لم يحصل تغير بذلك. إذن هذه الملاحظة الأولى، وهو يقول كما قرأنا ولا يجب على المدين أن يدفع أكثر من قيمة يوم الوفاء بالنقد مهما كانت قيمته قبل ذلك، يعني ما تحدثت الروايات عن قبل ذلك. الثاني، الملاحظة الثانية، لو تلاحظون أن موضوع صحيحة عبد الملك هو زيادة قيمة العملة وليس انخفاض قيمة العملة. الدائن صاحب الحق ايش يطلب ذاك الرجل؟ دراهم لو دنانير؟ دنانير صحيحة عبد الملك أمامنا، لأنه استدل بصحيحة عبد الملك، هو ما استدل بموثقة إسحاق. الرجل يطلب دنانير، الدنانير يوم أخذت إيش كان سعرها؟ 7.5، وبعدين بين صارت ب12. فموضوع هذه الصحيحة هو زيادة قيمة العملة مو انخفاض قيمة العملة، وهو حديثه عن انخفاض قيمة العملة. فرح يكون إذن لو نقول الموضوع أجنبي، لو يلتزم بأن مو بس النقيصة بالعملة مضمونة، الزيادة في العملة أيضا مضمونة بنص صحيحة، وهذا نقض عليه سيأتي، لأنهم بس يتحدثون عن ضمان انخفاض العملة. فواحدة من اثنين، إذا لو الصحيحة أجنبية تكون عن الموضوع لأن موضوعها زيادة قيمة العملة، هو كان له دنانير والدينار كان يوم قبض 7.5 وصار ب12، فارتفعت قيمة الحق. فلو تقول أجنبية لأن موضوعك هو انخفاض قيمة العملة، لو تقول لا أنا حديثي عن كل التغير زيادة ونق، جيد، هذا نقض حتى نضمه من الناقش القول بالضمان، حتى نقول لك أنت أيها القائل بضمان الانخفاض لازمه أن تقول بضمان الزيادة أيضا، هل تلتزم بذلك؟ انضم هذا النقض. هاي الملاحظة الثانية. إذن الملاحظة الثالثة على كلامه دام ظله الشريف هو توجيه نظره الشريف إلى قيمة العملة. شوف يقول وهذا لازمه أن نقصان قيمة النقد المشتغل به الذمة لا يكون مضمونا، ولا يجب أن يدفع أكثر من قيمته مهما كانت قيمته. نظره إلى القيمة يوجه الصحيحة إلى عكس مطلوبه، لأن قيمة الدنانير كانت 7.5 يوم الضمان، ثم أصبحت يوم الوفاء بيش ب12، والإمام ألزم بدفع الـ12، يعني أن الزيادة مضمونة، فهذا دليل على القول بالضمان راح يصير. هو لو موجه كلامه للدين مو لقيمة الدين كان لنا كلام. المستدل الهاشم، لكن ولما وجه كلامه إلى قيمة الدين، زين قيمة الدين كانت 7 ونص يوم الضمان، وأصبحت يوم الوفاء أو بعد يوم المحاسبة 12، والإمام قال له تدفع يوم الوفاء ما علينا بيوم الاشتغال، يعني تدفع على 12 مو 7 ونص، يعني زيادة مضمونة، وإلا كان علينا يقول له تعطيه 7 ونص ديك اللي اشتغلت به الذمة وكفى ما علينا بتغير القيمة. هذا غير ملاحظة الزيادة، هي ملاحظة ثالث. فمعناه إذن راح تؤدي إلى عكس مطلوبه، هو يريد يستدل بها على عدم الضمان فأصبحت دليلا على الضمان حينئذ، لأنه وجه نظره الشريف إلى القيمة. ولو موجه نظره إلى الدين نفسه كان لنا كلام آخر معه، هو وجه كلامه إلى القيمة، هو القيمة تغيرت والإمام أمر بدفع قيمة يوم الوفاء، ولا كان الإمام يقول عليك قيمة يوم اشتغال الذمة ما علينا بقيمة يوم الوفاء. فإذن هذه الملاحظات احنا نعزلها الآن على صفحة، لأن نعود إلى أصل تعليقتنا، وهي أنه بيانه غير تام، يعني لا يفي بالمطلوب، فنطالبه بإيضاح أكثر كيف. فلذلك هو أورد على نفسه إشكالا وأجابه، ونعتبر نحن هذا الجوابه للإشكال وكأنه تتميم للاستدلال ومزيد إيضاح للاستدلال. ماذا قال؟ بما نعتبره تتميما، هو بالمصدر ستجدون أنه أورد إشكالا نفسه وأجابه، لكنه هذا المقدار من كلامه في الجواب نستطيع أن نجعل التتميم للاستدلال الذي طالبناه به قبل قليل، لأن كلام التقليل الاستدلال قرأناه لكم ليس كافي. فقال في جواب الإشكال الذي نعتبره نحن تتميما للاستدلال، قال إن جهة السؤال فيها هاي الروايات، أريد تطبقون بالنص حتى لا أضطر إلى إعادة شرح، تسمعون النص. من جهة يكون جهة السؤال فيها الروايات عن وفاء ما عليه من الدرهم أو الدينار بالآخر من غير مصارفة ومحاسبة، بس قام يسدد لدراهم بدل الدنانير بلا ما يتحاسبون، على أساس أن يكون ذلك المحاسبة والمصارفة بسعره الواقعي. لأن قال جيب دراهم بدل الدنانير وانطق، قال بعدين نتحاسب. وحيث أن سعره الواقعي يتغير ويختلف بحسب عمود الزمان بالزيادة والنقصان، فيسأل السائل عن المعيار الذي يمكن أن يكون عليه سعر المصارفة في المحاسبة، وما تحاسبه بس قال أطلبك دنانير اعطيني دراهم، والمدين هم شاف سعر السوق بيش والطادرة هم قد الدنانير بس ما قعدوا تحاسبوا وتغير السعر إلى أن وصلوا يوم فيسأل السائل أنه إحنا من نبعد نتحاسب على يا سعر أنا اطلت 10 دنانير وهو الطاني 75 درهم وفى حق هذا ما وفى من نبعد نتحاسب يوم المحاسبة صار الدينار 12 درهم بس يوم الانطاني 75 كانت تفي بالعشر دنانير لأن الدينار 7.5 درهم. يقول وهذا، وأجاب الإمام عليه السلام بأن له سعر يوم الوفاء وأنه لا يضره كيف كان الصروف، وهذا معناه إعطاء ضابطة كلية، هي أنه إذا أراد أن يستوفي دينه بالمصارفة فليس له إلا سعر يوم الدفع والوفاء، وهكذا نطق يقول لك يوم أعطيت، لأن الوفاء يتحقق فيه. وكون هذا من نال بالدقة، لا سألت عن التتميم وين بالدقة، هو منا يبدل التتميم، لكن نحن ما استطعنا أن نقتطع المقطع إلا أن نأخذ القبلوية، وإلا التتميم الاستدلال هو هذا بالضبط. وكون مورد السؤال في بعض الروايات في فرط تغير سعر الصرف بعد زمان الوفاء لا يجعل الضابطة الكلية المذكورة مخصوصة به دون فرض تغير السعر قبل زمان الصار، فإن هذا خلاف النقطة الكلية المستفادة من هذه الروايات، وهي تحقق الوفاء بالدفع والعطاء ووصول المال إلى الدائن، فيكون الميزان بسعر الصرف حينه، وهذا لا فرق فيه. لاحظ النقطة اللي تتمم الاستدلال، وهذا لا فرق فيه بين تغير سعر الصروف بعد الوفاء أو قبله. إذن هذه النقطة التي تم بها استدلاله، أنه نعم الروايات لم تتعرض لتغير قبل الوفاء والمعاوضة والمبادلة، لكن الإمام جعل ضابطة كلية يقول له إذا تغيرت الأسعار فعليك بسعر يوم الوفاء. فهاي الضابطة الكلية حتى لو ما ذكرت الروايات التغير، هي لا تكون ضابطة كلية إلا أن تعم ما حصل، لو حصل التغير قبل الوفاء أو بعد الوفاء. فبهذه النقطة نعمم الإجابة إلى ما قبل الوفاء، وإلا صح الرواية لم تتعرض إلى ذكر تغير قبل الوفاء، لكن بهذه النقطة اللي يلخص كلام بعدين يقول وهذا لا فرق فيه بين تغير سعر الصرف بعد الوفاء أو قبله. لكن هنا أيضا بعد نطالبه يعني بشيء، أننا نسلم معك أنه الآن الإمام بصدد بيان ضابطة كلية، وهي أن العبرة بالمصارفة هي يوم الوفاء بغض النظر عن قيمة قبلها، بغض النظر عن الإشكالات المتقدمة نريد نمشي معه. لكن هذه الضابطة الكلية بعدها ما تثبت المطلوب، لأن قد يدعي القائل بالضمان أنه نعم أنا معك أن الضابطة هي يوم الوفاء، لكن يوم الوفاء يا دنانير التي يتحاسبون عليها، هل الدنانير التي ضمنها بالاشتغال لو الدنانير بعد انخفاض قيمة العملة بعد ضمان الانخفاض؟ فيلخصم أن يدعي يقول لك ما حلت المشكلة، هاي الضابطة الكلية مالتك ما تحل المشكلة، لأني أدعي أنصح أجي وياك الضابطة الكلية أن سعر يوم الوفاء هو السعر اللي نبني عليه. لكن إيش نبني عليه؟ أنا أقول مو الدنانير التي وقع عليها العقد، وإنما الدنانير بعد ضمان الانخفاض. نتفق على هاي أولا ثم نجري المساعرة يوم الوفاء. فهي الضابطة الكلية ما تحل المشكلة. أو أرد أقرب لكم بعد أكثر، نرجع لصحيحة عبد الملك، عندنا دنانير خلاص. فمن يقول الإمام إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير، عليك أن تثبت أن هاي الدنانير التي وقعت عليها المساعرة والمصارفة يوم الوفاء هي نفس الدنانير التي وقع عليها العقد، وهذا مو معلوم للقائل بالضمان أن يدعي يقول لك لا احنا وياك متفقين أن السعر اللي نصرف به الدراهم والدنانير هو سعر يوم الوفاء كما تقول، لكن يا دنانير التي نساعرها يوم الوفاء، مو الدنانير أن ادعي القائل بالضمان، ادعي مو الدنانير الوقع عليها العقد، وإنما الدنانير التي فيها ضمان لانخفاض العملة، ثبتها ثم نجي نساعر بيوم الوفاء. فإذا هذه الضابطة الكلية مع إيماننا بصحتها أيضا كأنه لم تحل هذه المشكلة. ثم استمر طبعا بكلامه، ولا نريد أن نطيل يعني بالمناقشات التفصيلية، لأن ليس كل ما يكتب بالتأكيد يكون قابلا للعرض، لكن نعم خلينا نخصم النزاع مع العلم المعاصر المذكور، ونقول نعم كلامك صحيح، وهذه الضابطة يمكن أن نقرب الاستدلال بها، لكنه بتتميم نحن نضيف الكية بأن نقول إذا على القول بالضمان لا يبقى معنى لقيمة هذه الضابطة الكلية التي الآن آمنت بها، لأن إذا الانخفاض مضمون معنى سعر يوم الوفاء وسعر يوم اشتغال الذمة واحد، فما معنى الإمام يصر على أن العبرة بسعر يوم الوفاء؟ إذا كان يعني إذا جبنا مثال الأرقام، واحد افترض اقترض 10 دنانير ب12 درهم، ولما اجى يريد يسدد صار الدينار ب12 درهم، يعني كان هو بالاصل 10 دنانير ب12 درهم، ثم نقول نزل حتى على مثال ما يريد صار الدينار بعشر دراهم، كان عشر دنانير على 12 درهم، المجموع يصير 120 درهم. لما أجري يوفي صار الدينار بعشر دراهم، فإذا الانخفاض مضمون، يعني سرا مو عشر دنانير طلبة لازم 12 دينار حتى يعوض انخفاض. فإذا اللعد بعد ما معنى وضع الضابط، هن 120 درهم نفسهن، هن بيوم الوفاة وهن بيوم اشتغال الذمة، ما راح يبقى معنى لوضع الضابط إذا على القول بالضمان وأن انخفاض العملة مضمون، لأن سعر يوم الوفاة أو سعر يوم اشتغال الذمة. فإذا نستطيع أن نساعد السيد الهاشمي ونقول له نعم بهذا التسميم يمكن أن تنفع هذه الضابطة. ثم قال يعني كلاما آخر استشكلوا على هذه المجموعة بأن الروايات واردة في النقد ذلك القديم الدينار والدرهم، وذلك نقد حقيقي فلا تشمل الأموال الاعتبار. ونحن ناقشنا مثل هذا الكلام وقلنا لا، هذا الفرق لا يفرق من الناحية التي نحن فيها، لأن موضوع الضمان هو المال وكلاهما مال، إلى آخر النقاشات التفصيلية التي ذكرها وذكرناها. الآن كأنه انتهى الاستدلال على القول الأول وهو الضمان، واستدلينا كما نتذكر على نحو يعني خلاصة الملخصة أنه مستويين كانت الأدلة، المستوى الأول كان بالقواعد والمستوى الثاني كان بالروايات، وقرأنا عدة مجموعات من الروايات وناقشنا كل مجموعة، وبعضها كان صالحا للاستدلال وبعضها كان قابلا للمناقشة. إذن الآن ننتقل إلى القول الثاني، نأخذ شيئا منه حتى إن شاء الله يعني تواصلون التحضير فيه. القول الثاني هو الضمان مطلقا، بعد أن كان القول الأول هو عدم الضمان مطلقا، وهنا القول الثاني الضمان مطلقا. ومطلقا هنا لا نريد به يعني ضمان مطلق الانخفاض ولو كان يسيرا، لا، لأنهم يقولون أن الانخفاض المضمون ما كان فاحشا إذا كان يسيرا لا يقولون بضمانه. فإذا لا نريد بهذا الإطلاق في العنوان الضمان مطلقا يعني مطلق انخفاض القيمة وإن كان يسيرا، لا، هم يقولون خاص بالفحش، وإنما يريد بالضمان مطلقا مقابل بعض التفصيلات التي ستأتي، لأنه توجد قول ثالث إن شاء الله نوصل له، والقول بالتفصيل أن إذا كان الانخفاض كذا فيكون مضمونا، وإذا كان كذا فلا يكون مضمونا، وفق ماذا التفصيل هذا يأتي إن شاء الله في محله، لكن محل الشاهد أن نكون دقيقين في التعاطي مع العنوان. هذا معنى الضمان مطلق. قال أحد الأعلام المعاصرين دام ظله الشريف، وهو الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في العدد السادس الخامس والسادس من مجلة فقه أهل البيت، سميناه أحد الأعلام تمييزا عن بعض الأعلام المعاصرين حتى يكون ذكر العنوان يشير إلى المعنون. قال لا يمكن الاجتزاء بالمقدار المدفوع من الأوراق النقدية عند تغير ماليتها تغيرا معتدا به عند العرف، ولا أقل في ذلك من مراعاة جانب الاحتياط بالمصالحة بين الدائن والمدين. إذن لا يقول باجتزاء دفع نفس المقدار، مهر الزوجة ألف دينار تطيها اليوم ألف دينار، هذا لا يمكن الاجتزاء به عند تغير ماليتها تغيرا معتدا به، فإذن هم لا يقولون بضمان مطلق الانخفاض. هذا نموذج لما قاله يعني بعض الذين تبنوا القول بالضمان. لكن قبل أن ندخل بأدلتهم القائلين بالضمان، نحب أن نثير أمامهم جملة من الإشكالات والنقوض، تخليها بين أيديهم قبل أن يستدلوا، وبين أيديكم أيضا حتى إن شاء الله تعالى تكون مادة لكم للتفكير قبل أن نصل إلى مناقشتهم. فإذا نريد عليهم عددا من قبل ما ندخل بالاستدلال، لا أصل العنوان أريد نفتهمه منه. أولا، إن الالتزام بضمان الانخفاض في قيمة العملة يلزم منه أن يأخذ المضمون له أقل من مقدارها عند ارتفاع العملة لوحدة الملاك أو لأي وجه. وحدة الملاك وهو الضرر، تمو تقول بالانخفاض ضرر على الدائن، خو بالارتفاع ضرر على المدين، فالمفروض وحدة الملاك مثل ما تقول بضمان الانخفاض تقول بضمان الارتفاع، هاي لوحدة الملاك، اما تقول الضرر اما تقول الجمع بين الحقين، قاعدة العدل والانصاف، من كان له الغنم فعليه الغرم، بأي وجه منها الوجوه عممها انت. وقد سمعنا أخو قبل قليل من بعض الاعلام المعاصرين اعترف بهذا اللازم، نقلنا منه قبل قليل. إذن هذا خنخلي بين ايديه، انك لا تقول بضمان الانخفاض لازمه تقول بضمان الارتفاع، هذا واحد. ثانيا، ان تغير القيمة كما يحصل للعملات كذلك يحصل للسلع والخدمات، بمصطلحنا اليوم يعني، او السلع والوجور، يحصل للسلع ايضا، هاي دورة الكتب، هذه العقارات، هاي المخضر، هاي المواد الغذائية، اي شيء هم احيانا يصعد سعره واحيانا ينزل سعره. فلو كان واحد مشغول ذمته لآخر بدورة كتاب، وهذا صعدت دورة الكتاب نزلت دورة الكتاب، هذا هم يكون مضمون، هاي السلع. والأجور، واحد ما أخذ فلوس عبادات مال سنة صلاة ما أداها، والآن أخذها بأيام كانت بألف دينار، والآن سنة الصلاة بأربعمائة ألف دينار، زين هذا شلون مثلا، هذا يضمن لا يضمن، هذا الذي قبض المال وصار. فإذا تغير القيمة كما يحصل للعملات كذلك يحصل للسلع والخدمات أو الأجور، فهل يضمن انخفاض قيمة الأعيان كما انخفاض قيمة العملات في بيع السلم مثلا، هذا ألف دينار أريد منك مثلا من حنطة أو كيس طحين أو كيس تمة، أو وراء مدة صار يريد منه هذا الكيس تمة، تغير سعره صار وين، صعودا أو نزولا، فشون هذا مضمون الفرق إلى آخرها، أكون يلاحظة لوحدة الملاك فيهما أيضا عدد لك نفس الملاك، كما هو دليلك على الضمان، ستقول والله لزوم الضرر، خوانا أم لزوم الضرر على اللي انخفضت عليه القيمة، أيضا وحدة الملاك. هذا إذن الملاحظة الثانية. الثالثة، لزوم الربا في القرض، هذا إذا أعطى ألف دينار وانت بعدين ورا مدة تقول له نزلت قيمة ألف دينار فتعطيني ألف وميتين، زين مع الاشتراط، هذا اعتبار أنت القائل بالضمان تشترط، تقول له هذا تطيع ألف وكون يرجع لك ألف وميتين إذا نزلت، ألا يلزم من ذلك الربا باعتبار كل قرض كما يقال يعني، بغض النظر عن الدخول في تفاصيله. الآن هذا أقرض ألف، شلون تشترط علي أن يرجع له ألف وميتين؟ مرة هو تبرع عن ينطي الميتين الزائد وقال لا كلام فيه، لكن أنت الآن من تقول بالضمان تقول بالاستحقاق، يعني تقول بالاشتراط، وبالتالي هذا معناه يلزم الربا في القرض باعتبار هاي زيادة. هاي النقطة الثالثة، وسيأتي في هاي النقطة بالذات سيأتي هم أثاروا على أنفسهم هذا الإشكال وأجابوه، نتعرض إن شاء الله له في حينه. النقطة الرابعة، إن سيرة العقلاء التي هي الأصل في المعاملات لم تجري على ضمان هذا الانخفاض لو حصل. الناس بغني على نباع لحاجة مية، بعد شهر بعد شهر يسلم المية ويطالب بالمية، ما تمعنى واحد قال له تعال تغير ترى السعر، أنا بعت لك هاي دورة الميزان كانت بعشر تلاف صارت بعشرين ألف، خلاص تبعت لي بعشر تلاف الطكيان بعد ستة أشهر، هاي ستة أشهر العشر تلاف عن شاء الله يبيت صار الدورة الميزان ما مثلا أو أي شيء آخر، تطلبني عشر تلاف هاي العشر تلاف مالك، فما جرت سيرة العقلاء على ضمان هذا الانخفاض، ولا سيرة الحكومات التي تعمل على تنظيم شؤونه، هي من الذي سك هذه العملات؟ الحكومات، فالحكومات استدعت التزامات بالبنوك مع مواطنيها، أرصد الإيداعات بالبنوك، أو هي التزامات بينها دولة مدينة لدولة مليار دولار مثلا، وتغير عن سعر الدولار وفق الذهب كما نعلم كثيرا، شنو يقول له يعني صرت طلبك يعني مليار ونص لأن سعر الدولار انخفض بلحاظ الذهب، ولا الحكومات أن تتعامل يعني بذلك. لذلك نقل أن بريطانيا بالحرب العالمية الثانية خرجت مثقلة بالديون، فعمدت الحكومة البريطانية لا تخفض عملتها إلى النصف، وبالتالي انشطبت نص ديون الدول الدائنة، هم لا ماكلين لا شاربين، خلص تطلبني مليون جنيه هكذا مليون جنيه، لكن ما لحق يعترض يعني طلبة مليون باون هاي مليون باون، لكن هي خفضت قيمتها إلى نصف بريطاني. فلذلك الدول بعد ذلك صارت إما يعني تبني ديونها على عملات مستقرة أو بالنفط تعادلها أو بمعادن مثلا أخرى. فإذا حتى الدول ما تتعامل بينها إلا بأن يشتطلب ما يلاحظون انخفاض. على كل النقاط تستمر معنا كثيرا لا يسمع الوقت، نؤجله إلى غد بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.